إذاعة العراق الحر في برنامج تقدم مقهى الإنترنت، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأنير. برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والإنترنت وعالم الاتصالات. في مقهى الإنترنت تتعرفون على الجديد من معدات الكمبيوتر والبرامج، كما تتابعون أخبار الإنترنت وأحدث التطورات في عالم المعلوماتية.
مرحبا بكم مستمعي الكرام في مقهى الانترنت مع فوزي عبد الأمير، الذي عد لكم اليوم حلقة خاصة عن متاجر الكتب العربية الموجودة على شبكة المعلومات الدولية. كما لم ننسى أعزائي المستمعين ما وعدناكم به في الحلقة الماضية، بأن نواصل البحث في عالم البلوتوث وتطبيقاته اللاسلكية. ويحدثكم أيضا في حلقة اليوم مدير موقع النيل والفرات عن أبرز الخدمات التي يقدمها هذا الموقع المختص في بيع الكتب العربية. كما وعدناكم أعزائي المستمعين نواصل اليوم الحديث عن تقنية البلوتوث التي تقدم الحل الأمثل للتخلص من الأسلاك في الربط بين الأجهزة الرقمية، وتمنح المستخدم حرية أكبر وفضاء أوسع. ذكرنا في الحلقة السابقة أن أهم ما يميز هذه التقنية هي أنها لا تحتاج إلى أي تدخل من طرف المستخدم، بل أن أجهزة البلوتوث يجد بعضها الآخر تلقائيا. فعندما يتقارب جهازان يحتويان على هذه التقنية، فإن حديثا إلكترونيا سيجرى باستخدام موجات راديوية لمعرفة إن كانت هناك بيانات مشتركة بينهما. ولنأخذ على سبيل المثال الهاتف اللاسلكي، فالقاعدة الثابتة في هذا الهاتف تحتوي على نظام بلوتوث مرسل، وهناك نظام بلوتوث آخر في سماعة الهاتف المحمولة، وقد أعطت الشركة المصنعة عنوانا معينا لكل منهما، أي ذبذبة معينة. وعندما تبدأ القاعدة بإرسال إشارات الراديو في كل جهة بحثا عن أي وحدة تحتوي عنوانا في مدى معين، ولأن سماعة الهاتف المحمول تحتوي على ذلك العنوان، فإنها تستقبل هذه الإشارات ويتم إنشاء شبكة شخصية. كما يجب أن نؤكد هنا أنه أمر بعيد الحدوث أن تتداخل موجات شبكة مع شبكة أخرى، لأن كل شبكة تغير ترددها آلاف المرات في الثانية الواحدة. وإذا حدث أي تداخل غير متوقع، فإن الاضطراب سيستمر لأجزاء من الثانية، وهي الفترة التي يتم تغير التردد فيها، ومن ثم تعاد الأمور إلى حالتها الطبيعية. ومن الجدير بالذكر أن مدى تقنية الاتصال اللاسلكي البلوتوث لا تتجاوز 10 أمتار، ولكنها من القوة والنفاذ، بحيث يمكن للكمبيوتر المحمول الذي يحتوي على هذه التقنية مثلا أن يرسل أوامر الطباعة إلى الطابعة الموجودة في غرفة مجاورة ومزودة بنفس التقنية. ومن اللافت للنظر أن شركات الأبحاث تتوقع أن تصبح تقنية البلوتوث في المستقبل قاعدة معتمدة في الهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر الشخصي والكمبيوتر المحمول ومجموعة واسعة من الأدوات الإلكترونية الأخرى. وهكذا فقد أعلنت شركة سوني أنها ستبدأ باستخدام تقنية الاتصال اللاسلكي قصير المدى في جميع الأجهزة الرقمية التي تنتجها هذه الشركة. كما أكدت سوني أن تقنية البلوتوث التي ستستخدم في أجهزتها ستنقل البيانات بسرعة 700 ميجا بايت في الثانية، أي أن المعلومات التي تخزن عادة في 600 قرص مرن أو ديسكيت أو فلوبي ديسك سيتم نقلها خلال ثانية واحدة بين الأجهزة المزودة بتقنية البلوتوث. وكذلك بدأت شركات إيركسون وموتورولا بتزويد الهواتف النقالة التي تنتجها هذه الشركات بتقنية البلوتوث. كما أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستدخل برامج تدعم تقنية الاتصال عن طريق البلوتوث ضمن حزمة التحديث المقبل لويندوز اكس بي. وأخيرا، هل تعلم عزيزي المستمع أن تقنية البلوتوث للاتصال اللاسلكي تم ابتكارها في معامل شركة إيركسون السويدية عام 94، وأنه من المتوقع أن تصبح هذه التقنية أسرع تكنولوجيا عرفها التاريخ لحد الآن. متاجر الكتب العربية على شبكة الإنترنت. للباحث عن الكتب في شبكة المعلومات الدولية الإنترنت أن يلحظ بسهولة الكم الهائل من المواقع ذات العلاقة، منها ما أنشأ بهدف التجارة وبيع الكتب، ومنها ما يقوم بالدعاية والإعلان. أما حصة المنطقة العربية والكتاب العربي من هذا الكم الواسع من مواقع الإنترنت التي تتعامل مع الكتاب فهي لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة. فالمواقع العربية التي تتعامل بتجارة وتسويق الكتاب هو موقع شركة فكر، وعنوانه على الانترنت www.fikr.com، وكذلك موقع دار صادر وموقع الكتاب.com، وأخيرا موقع النيل والفرات لتجارة الكتب على الإنترنت، وعنوان الموقع الذي سيكون مدار حلقة اليوم في مقهى الإنترنت هو www.neelwafurat.com. وطبعا تستطيعون مشاهدة العناوين على صفحة إذاعة العراق الحر على الإنترنت. موقع نيل وفرات بتقييم العديد من المختصين هو الموقع الوحيد الذي يبيع الكتب العربية على الانترنت بشكل جاد ومنظم، وقد تمكن خلال السنوات الثلاثة الماضية من إثبات وجوده وتحقيق نجاح كبير في مجال التجارة الإلكترونية. وقد اتصلت إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ بمدير مكتبة النيل والفرات صلاح شبارو الذي حدثنا عن أهم ميزات الموقع.
هي أنه مكتبة النيل والفرات ابتدأت مكتبة متواضعة جدا بعدد قليل من الأشخاص، وكانت الانطلاقة يعني ببيروت، وكان حياة كان في صعوبات كبيرة جدا، يعني دور النشر العربية غير منظمة.
نعم.
هذه المشكلة كانت من أكبر المشاكل اللي واجهتنا. يعني وبسبب يعني هذا الشيء اضطرينا أنه نعمل برامج خاصة إلى أن نطور هذه الخدمة لتصبح خدمة جدية.
نعم.
على موقع النيل والفرات.
نعم. طيب متى انطلق هذا الموقع على شبكة الإنترنت؟
انطلق من حوالي 4 سنوات.
وقبل ذلك ما هي علاقتكم حقيقة بالدار العربية للعلوم والثقافة؟
لا أبدا، الدار العربية للعلوم هي شركة الأم للنيل والفرات.
نعم.
يعني نحن شركة منفصلة، إنما هي شركة مثل بدك شركة شقيقة للنيل والفرات. الدار العربية للعلوم هي شركة تتولى النشر وتوزيع الكتب، نحن شركة مختصة بمبيعات الكتب على الإنترنت.
طيب قضية تعاملكم مع اللغة العربية بهذا المستوى، هل تجدون صعوبة في التصنيف باللغة العربية وفي تعاملكم مع برامج قواعد البيانات على الانترنت؟
اللغة العربية أول ما ابتدأنا عملنا على الانترنت كان في صعوبات كبيرة، خصوصي أنه الكثير من البرامج ما كان في دعم للغة العربية، اضطرينا أنه نعمل حلول خاصة فينا. إلى أن ابتدأ وصول يعني البرامج الجديدة مثل إنترنت إكسبلورر 5 و6، يلي هو حل كثير من المشاكل المتعلقة بلغات العالم. مثل ما بتعرف هذا بيستعمل يونيكود، اليونيكود قدروا الزبائن الموجودين إن كان بأمريكا ولا إن كان بأي مكان بالعالم إلى أنه يشوفوا اللغة العربية حتى لو ما عندهم نظام تشغيل عربي.
لنعود مرة أخرى إلى الموقع، ماذا يقدم الموقع لزواره؟
نعم، الموقع مختص بالكتب العربية. إن كان الكتب العربية صادرة من بيروت.
عفوا يعني هو مختص ببيع الكتب العربية.
نعم ببيع الكتب العربية على شبكة الإنترنت. من الكتب الصادرة من بيروت أو من سوريا أو حتى من العراق والأردن وبعض الكتب المصرية للأسف. ما قدرين بعد نأمن جميع الكتب المصرية لأنه بعد ما عنا تواجد داخل مصر، إنما إن شاء الله قريبا هيكون في عنا تواجد هناك. ماذا يقدم الموقع؟ الموقع يقدم خدمة شراء الكتاب عبر الإنترنت بطريقة سهلة وممتعة وعلمية إذا بتحب. لكي يستطيع القارئ العربي الوصول إلى جميع العناوين التي هو بحاجة لها.
عملية البحث عن كتاب أو عن مؤلف كيف تتم هذه الخطوات؟
نحن حاولنا قد ما فينا أنه يعني نعطي للزبون القدرة إلى الوصول إلى الكتاب الذي هو بحاجة إليه عبر وسيلتين، إما عبر البحث على عنوان الكتاب أو عبر التصفح عبر المواضيع الموجودة في النيل والفرات. زبون عندما يجد الكتاب الذي هو بحاجة إليه بإمكانه أن يرى صورة عن الكتاب، بإمكانه أن يرى سعر الكتاب، بإمكانه أن يرى المؤلف، بإمكانه أن يرى نبذة عن الكتاب، يعني معلومات كاملة وشاملة عن الكتاب الذي يبحث عنه. لذلك يعني عم نجرب قد ما فينا انه نعطي للزبون اكبر قدر ممكن من المعلومات لكي يكون متاكد من الكتاب، انه هذا هو الكتاب الذي هو بحاجه اليه.
جميل.
بالاضافه لخدمات اخرى، مثلا في عندنا نصائح مثلا بناء على طلبيات قديمه اشتراها زبائن قدماء. ننصح الزبون بنقول له انه في عنا في الكتب مثلا كتب اخرى زبائن اخرين اشتروها مع هذا الكتاب لكي يستطيع القارئ ان يشوف ان نقدم له خيارات اخرى.
طيب والابواب الاخرى الموجوده في الصفحه كباب مثلا المتحركون والمتغيرون. في ايضا باب لكتب الاطفال.
في كذا باب في داخل الموقع. من مثلا في عنا الاكثر مبيعا وهي باب حوالي 15 يوم بنصدره. وهو يعطي احصائية دقيقة لجميع الكتب المباعة عبر الموقع خلال 15 يوم. لمدة زمنية 15 يوم. وهو يعني بيساعد القارئ انه يشوف شو في اكثر كتب مطلوبة بهذه الفترة. اضافة الى ذلك في عنا المتحركون والمتغيرون. وهو باب يعني حبينا احنا نعطي فرصة للكتب اللي هي ليست أكثر مبيعاً إنما كتب مطلوبة. فعلى سبيل المثال إذا كتاب انطلب منه لنقول 10 نسخ، 10 نسخ لا يخوله إنه يكون أكثر مبيعاً. إنما هذا الكتاب عملياً في طلب عليه. يعني صعد هذا الكتاب حوالي لنقول مثلاً 50%،
فحبينا
نبرز
هذا الشيء. طيب طبعا عندكم ايضا باب مميز فيما يخص كتب الكمبيوتر والانترنت، ربما هي اللي غير موجوده في المواقع الاخرى اللي تتعامل مع الكتاب وبيع الكتاب، يعني اراكم متميزين في هذا الجانب.
في عنا مجموعه جيده بكتب الانترنت والكمبيوتر. نعم، ربما لانه الكتب الكمبيوتر والانترنت هي الاكثر طلبا على الانترنت. يعني لقينا في اهتمام بكتب الكمبيوتر والانترنت، خصوصي انه الاشخاص الموجود عنده الانترنت انه اشخاص مهتمين بمجال الانترنت. لذلك هذا يمكن الباب متطور عن غيره، انما جميع الابواب الاخرى يعني عم نسعى جاهدين الى توفير جميع العناوين بالمجالات الاخرى كمان.
قضية الشراء والدفع عن طريق بطاقات الائتمان، ما هي مستوى الضمانة في هذا المجال وما هي خبرتكم في هذا المجال؟
حقيقة نحن عم نجرب نعطي للزبون اكبر قدر ممكن من الامان على شبكة الانترنت. نحن بنعرف انه في بعض خوف من استعمال بطاقات الائتمان على شبكة الانترنت، لذلك عم نوفر لهم كذا وسيلة، عدة وسائل أخرى. إذا ما بيحبوا يستعملوا بطاقة الائتمان، في عنا مثلا شيك مصدق. ممكن يروحوا على البنك بيدفعوا مصاري بالبنك وبيعطوهم شيك مصدق يرسلوا إلينا، أو ممكن يبعثوا لنا أموال مثلا كاش بالبريد. وحتى استعمال بطاقة الائتمان هو يعني نحن نستعمل أكثر البرامج أمانا وأكثر برامج استعمالا في 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 مواقع عالمية مثل يعني أمازون ولا بارز النوبل. فالمستوى الأمان عالي جدا أنا فيني أكد لك.
الأسعار اللي موجودة على الكتب على صفحتكم في الانترنت هل هي نفس السعر الذي يدفع أم هناك إضافات أخرى على المشتري دفعها؟
المجموع التكلفة الإجمالية للطلبية هي مكونة من شيئين. سعر الكتاب يضاف إليه سعر الشحن. لذلك على الزبائن القراء أنه ينتبهوا إلى هذه النقطة. لأنه مثلا في عنا أسعار الكتب يخصم من سعرها الحسم الموجود اللي احنا بنعطيه على شبكة الإنترنت ويضاف إليها سعر البريد. وفي عنا نوعين من البريد DHL واللي هو البريد السريع. وفي عنا ليبون بوست اللي هو البريد المضمون.
في المستقبل هل هناك توسعات جديدة؟ هل سيشهد موقع مكتبة النيل والفرات تطورات أخرى مثلا في مجال بيع البرمجيات؟ ربما هناك حاجة إلى هكذا خدمة أم لديكم خدمات أخرى في المستقبل ربما؟
نحن حاليا في عنا باب للبرامج برامج عربية عم نسعى إلى تطويره. المشكلة حياة اللي عم نواجهها هي إنه البرمجيات العربية عم بتعاني من مشاكل القرصنة. لا يوجد هذا الإنتاج الكبير مثل الكتاب العربي. على جميع الأحوال نحن عم نسعى إلى إنه يكون في عنا مكاتب أخرى بعدة بلدان عربية، لأنه مثل ما بتعرف أهمية الإنترنت هي الربط بين عدة مواقع جغرافية. وإن هذا التوسع الجغرافي بيخولنا يكون في عنا أفضلية وإذا بدك ميزة عن المواقع الأخرى، وبيخولنا نحط كمان إنه نزيد كمان إضافة إلى الكتب والبرامج مثلا موسيقى.
بالضبط، حتى يكون يعني موقع متكامل كما المواقع صحيح. العالمية اللي تتعامل.
صحيح. إنما برجع بقول لك المشكلة هي مشكلة تنظيمية تنظيمية بالأساس. لما يكون في عندك يعني دور النشر غير منظمة أنت تسعى إلى تنظيمها، فإن هذا العمل يعني يتطلب جهد كبير جدا.
أكيد. وهل لكم تعطونا معلومات عامة عن الفريق الذي يقف وراء هذا الجهد؟ موقع مكتبة النيل والفرات حقيقة من الواضح أنه منظم بشكل جيد وعالي، فيا ترى من هم الجنود الذين يقفون خلف هذا الجهد؟
يعني في عند الفريق العمل هو صغير نسبيا ليس كبير. نحن حوالي 15 شخص نعمل جميع أيام الأسبوع وحوالي تقريبا 10 ساعات بالنهار. يعني في عنا فريق في نهاية العمل. كل الجهود اللي عملناها أنا بعتقد هي غير كافية وبيتطلب الموضوع بعد شغل أكثر بكثير من اللي صار. إنما للأسف يعني للأسف إنه نحن في عنا جهد إن كان من جهد تسويق الموقع وأعداد البرامج إضافة إلى جهود تنظيمية مع دور النشر أو مثلا الموزعين الآخرين، بسبب عدم تنظيم هذا القطاع الهام والهام جدا في العالم العربي.
ولكن مع ذلك أعتقد وصل عدد الكتب الموجودة على موقعكم إلى أرقام لا بأس بها.
نعم، في عنا حوالي 100,000 كتاب حاليا ونحن بنسعى جاهدين الى اضافة اعداد اكثر. انما يعني الموضوع يتطلب مساعدة الجميع. لانه من غير الممكن اضافة جميع الكتب العربية بجهد شركة واحدة او فريق عمل واحد.
طيب، وعملية تحديث الموقع يعني متابعة الكتب التي نفذت والكتب الجديدة، هل تقوم بشكل مستمر؟ هل حدث وان هناك كتاب موجود على الانترنت ولكن هو غير متوفر لديكم وبالتالي في يصير اشكال مع المشتري مثلا؟
على الاكيد هذه اشياء تحصل ليس فقط يعني في النيل والفرات، هذه اشياء تحصل حتى بالامازون او ممكن بالمكتبات العالمية الاخرى. يعني بسبب انه الكتاب هو شيء مادي حسي ينفد مثله مثل أي شيء آخر. عندما يتم يعني طباعة مثلا 3 أو 4 آلاف عنوان من أي كتاب فإنه بعد حوالي سنتين أو ثلاث لابد أن ينفد. فهذا شيء يعني حاصل وواقع وليس الخطأ من عنا، إنما هذه هي مهنة نشر الكتاب. لذلك يوجد لديك أشخاص متخصصون في الكتب التي هي غير متوفرة وتطلب أسعار إضافية يعني إلى آخره.
طيب وفي حالة أن حصل أنه المتصفح اشترى كتاب ودفع ثمنه وظهر أنه هذا الكتاب غير متوفر، ما هي الإجراءات التي تتخذ في هذه الحالة مثلا؟
من الممكن أن يكون في حال طلب الزبون عدد كتب ويوجد فيها بعض الكتب غير متوفرة فأننا من الأكيد على الأكيد لن نحسم أو لن نسحب الأموال من المطلوبة لهذه الكتب من بطاقة الائتمان الذي لديه. لذلك فأننا نأخذ فقط الأسعار أو التكاليف الكتب التي هي موجودة. وفي حال الطلبية مثلا طلب كتاب واحد وهو والكتاب ليس موجودا عندنا فأننا نبذل جميع الجهود لإيجاد هذا الكتاب، إنما من الممكن جدا أن لا نجده.
الأستاذ صلاح شبارو مدير مكتبة النيل والفرات، شكرا جزيلا على هذه المعلومات.
شكرا لك.
شكرا. بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام حلقة اليوم، لكم منا أطيب الأمنيات ولا تنسوا موعدنا يوم الثلاثاء القادم مع حلقة جديدة من مقهى الإنترنت.
من إذاعة العراق الحر قدمنا لحضراتكم مقهى الإنترنت من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، الذي يستضيفكم ثانية يوم الثلاثاء المقبل في حلقة جديدة.
سيدتي سادتي، مراسلنا في العاصمة البريطانية لندن أحمد ركابي يعرض الآن لمؤتمرا صحفي نظمته شخصيات عراقية معارضة وأطلقت فيه حملة ضد الاستفتاء العام الذي سيجريه النظام العراقي الشهر المقبل.
في محاولة لإزاحة النظام الحاكم في العراق بطريقة سلمية، أعلن اليوم في لندن عن انطلاق حملة في أمريكا وأوروبا للتصويت ضد صدام حسين في يوم الاستفتاء حول رئاسته الذي ستجريه الحكومة العراقية في 14 من تشرين الأول المقبل. ويشارك في هذه الحملة عدد من المعارضين المستقلين ومنظمات عراقية خارج إطار المعارضة السياسية. وفي مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم ناشد عدد من منسقي الحملة العراقيين في أنحاء العالم وفي كردستان العراق للتصويت بكلمة لا على إعادة انتخاب صدام حسين فترة رئاسية جديدة، وذلك في صناديق الاقتراع التي ستضعها الحملة أمام مباني السفارات العراقية وفي مقرات الجمعيات العراقية في الخارج. ودعا المنسقون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إرسال مراقبين للإشراف على الاستفتاء المرتقب. وحضر المؤتمر الصحفي ممثلون عن فصائل عراقية معارضة، منها المؤتمر الوطني العراقي وحركة الوفاق الوطني والحركة الوطنية العراقية، إضافة إلى الائتلاف الوطني العراقي. وقد أعلن ممثلو هذه الفصائل عن دعمهم للحملة التي يتولى تنسيقها المعارض العراقي المستقل الدكتور ليث كوبا. وفيما إذا كان يتوقع أن تأخذ الحكومة العراقية حملة التصويت ضد صدام حسين بجدية، قال الدكتور كوبا:
النظام في العراق كله ورجال مؤسسات الدولة يعرفون جيدا أن أمامهم خيار والواقع لا خيار، أمامهم طريق إلى حرب مدمرة ليس فقط ستنهي النظام وإنما ستدمر في توقعي الكثير من بنى العراق وستقود إلى دوامة من اضطراب سياسي ليس في العراق وإنما في المنطقة، ولا أحد يريد هذا الحرب بما فيهم الغالبية العظمى من رجال السلطة والنظام. هذا الخيار يعطي للجميع فرصة لأن هذا التغيير يحصل بأقل قدر من الدمار، هذا التغيير يحصل دون أن تتعرض عوائلهم ودون أن تتعرض دون أن يتعرضوا الأبرياء إلى تبعات حرب أو دوامة من المجهول المرتقب. ولهذا نحن نقول لو كان هناك ذرة من الحرص على العراق أو ذرة حتى من الحرص على مصالح النظام نفسه ورجال النظام لأخذوا بهذا الخيار، لأنه يفتح الطريق أمام تغيير حقيقي سلمي في العراق ويعطي فرصة للعراقيين لأن ينهوا حكم دكتاتور في العراق ويستبدلوا بحكم حقيقي منتخب. وبما أنه النظام في العراق قرر أن يعمل استفتاء، نريد أن يكون هذا الاستفتاء حقيقي بمراقبين دوليين مفتوح أمام مرشحين آخرين لكي يعطى للعراق وللعراقيين فرصة حقيقية للتغيير.
طيب يعني هل هذه الحملة ببساطة خيار أو بديل للعمل العسكري المحتمل من قبل الولايات المتحدة ضد النظام العراقي؟
أولا موضوع الخيار العسكري هو موضوع وقرار يعود إلى الولايات المتحدة وليس هو خيار لا لنا ولا للحكومة ولا لأي طرف آخر، هذا أمر يعود لهم. الخيار الذي أمامنا نحن كعراقيين أن ندعم هذه الحملة ونطالب بإجراء هذا الاستفتاء وجعله حقيقي. الخيار أمام النظام ورجال النظام أن يقبلوا هذا الاستفتاء ويقبلوا بنتائج الحقيقية حتى وإن كانت تعني خروجهم من السلطة، لأن هذا سيعطيهم طريق سلمي للخروج من السلطة دون نشر الأذى للأبرياء وللمواطنين وللبلاد ككل. فنحن نعتقد هذا الخيار مطروح أمامنا كعراقيين، ونريد من العراقيين في كل مكان بما فيهم داخل العراق أن يصوتوا بطريقة سنعلنها قريبا. إذا أصر النظام على عدم دخول مراقبين دوليين، وإذا أصر النظام على عدم فتح باب الانتخابات الحرة الحقيقية، فسندعو العراقيين إلى أن يصوتوا ليس بالصناديق الاقتراع داخل بغداد التي هي تحت إشراف النظام، وإنما بطرق أخرى سنعلن عنها قريبا ونوصلها عبر وسائل الإعلام حتى يظهروا للرأي العام أنهم يقولوا لا لصدام أيضا وهم في داخل العراق دون خوف. بإمكاننا وسنعلن عن هذه الإجراءات قريبا.
طب هل لديكم نية لتحويل هذه الحملة إلى مطلب، إذا صح التعبير، من مطالب الأمم المتحدة الموجهة للعراق؟
نحن نؤمن بقوة أنها يجب أن تتحول إلى مطلب، لأن هذا هو المطلب الأول للعراقيين. يمكن المطلب الأول للأمم المتحدة هو عودة المراقبين، ويمكن المطلب الأول لدول المنطقة هو تجنب الحرب. المطلب الأول للعراقيين هو أن يكونوا أحرار في اختيار من يحكمهم، وأن تعطى للعراقيين فرصة لأن يقولوا كلمتهم. ولهذا السبب نعم نقول هذا هو المطلب الأول الذي يريده العراقيون، ونحن كعراقيين عايشين في المهجر سنكون أمناء في نقل هذا الصوت وهذا الطلب إلى الأمم المتحدة، إلى الدول الأوروبية، إلى الحكومة الأمريكية. اجعلوا أمر الاستفتاء حقيقي، أعطوا للشعب العراقي الفرصة لكي يقول كلمته في النظام ويقول كلمته في غدا ومستقبله.
كان هذا الدكتور ليث كوبا منسق الحملة للتصويت ضد صدام حسين. وتثير هذه الحملة تساؤلا عن إمكانية تأييدها من قبل الحكومات العربية باعتبارها تقدم خيارا بديلا للخيار العسكري الذي يرفضه العرب بشكل رسمي، إلا أن ثمة اعتقادا بأن الحكومات العربية سترفض هذا الخيار أيضا باعتبارها لا تتبع تقليد الانتخابات الحرة في بلدانها، وهو ما علق عليه المنسق الإعلامي للحملة إسماعيل زاير قائلا:
صحيح أن غالبية الدول العربية إذا لم نقل يعني كلها لا 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 تشجع فكرة انتخابات أو لا تشجع فكرة الديمقراطية الحقيقية، ولكن نحن كعراقيين هدفنا مختلف. نحن نرى أيضا، بالإضافة إلى هذا الكلام، نحن نرى أيضا أن هنالك رأي عام عربي إيجابي للغاية، ولكن ليس بالضرورة على المستوى الرسمي. هنالك على مستوى الصحف والكتابات في عدد كبير من البلدان آراء في منتهى الإجابة تجاه الشعب العراقي. نحن يعني في 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 الحملة، وقد تعلق الأمر بالتنسيق الإعلامي، سوف نسعى إلى تقريب العراقيين من وسائل الإعلام العربية من خلال إبراز الجانب الإنساني والديمقراطي لهذه الحملة، ومن خلال أيضا إبراز الأهمية العاجلة لمواجهة الاستحقاقات الخطيرة التي ينتظرها البلد، وخصوصا أن النظام العراقي يعني ماض في سياسة الاستفزاز وعدم تنفيذ القرارات الدولية وما يتبع ذلك من تشنجات سياسية واحتمالات بنشوب حرب في المنطقة وخصوصا في العراق، وفي ظروف الشعب العراقي لا يتحمل في الواقع مزيد من الأذى. يعني هذا الشعب يتحمل أذى لمدة 34 سنة منذ مجيء هذا النظام عن طريق الدبابات إلى السلطة، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن تم تزوير إرادة الشعب العراقي بشكل منظم وبشكل مدروس وضمن ظروف الدولية المؤسفة. تمكن هذا النظام من تمرير خطابه المزيف وغير الديمقراطي. هذا الآن نحن أزاء تحدي تاريخي، سوف نعمل كل ما في 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 وسعنا من أجل إبراز الوجه الحقيقي للإرادة العراقية أمام كل العالم بما في ذلك الدول العربية.
طيب، هل تتوقعون استجابة النظام العراقي لدعوتكم إلى إشراك مراقبين دوليين على الاستفتاء القادم؟
هذا الحق مشروع للشعب العراقي، لأننا لا نثق بالسلطة العراقية وتعرضنا لاضطهادها وخمعها، ولا نأمن على أنفسنا من هذه السلطة، ولا نأمن على الشعب العراقي من هذه السلطة. هذا مطلب مقبول، وهذا مطلب موجود في عدد كبير من البلدان التي واجهت ظروفا مماثلة. ولكن إذا رفض النظام ذلك وأمعن في نفس السياسات التزييفية والتزويرية والتلصيقية السابقة بمحاولة الظهور مظهر ديمقراطي، فهذا سوف يجعل العالم في ظل حملتنا أكثر اقتناعا بما نقول وبما يقول الشعب الأخ، بأن هذا النظام ليس نظاما ديمقراطيا وليس شرعيا. نريد أن ننزع ورقة الشرعية الدستورية من هذا النظام بعد أن نزعت عنه جميع الأوراق.
طيب، لو افترضنا ان المجتمع الدولي استجاب لدعوتكم الى تشجيع انتخابات حرة داخل العراق، وفي ظل ذلك قرر النظام العراقي التراجع عن الاستفتاء، هل ستتوقف حملتكم؟
اولا لن تتوقف الحملة لسبب بسيط، لان تراجع النظام العراقي ربما يعد مكسبا كبيرا للغاية ويثبت ويبرهن على مصداقية الحملة، ولكن النصر غير كامل، لأن الهدف الحقيقي ليس الانتخابات أو الاستفتاء بحد ذاته، الهدف الحقيقي هو إقامة ديمقراطية في العراق. سوف يكون هذا النصر ممتاز ولكنه ليس كافيا، وسوف نستمر في حملتنا حتى يقر النظام العراقي بحق الشعب العراقي بالإدلاء برأيه بشكل حر.
كان هذا إسماعيل زاير المنسق الإعلامي لحملة التصويت ضد صدام حسين. ورغم التوقعات بنجاح الحملة في أمريكا وأوروبا، إلا أن ثمة مخاوف من أن تؤدي مشاركة السكان في المناطق الكردية الخارجة عن سيطرة بغداد أن تؤدي إلى إعطاء صدام حسين ذريعة لشن هجوم على كردستان العراق. إلا أن أحد مستشاري الحملة وهو بختيار أمين الذي يرأس التحالف الدولي من أجل العدالة قلل من شأن المخاوف المذكورة وتوقع مشاركة السكان فيما يوصف بالمناطق الكردية المحررة.
أتصور بأن طبيعي من ناحية مبدئية ورمزية مهم بأن الشعب العراقي والناس اللي أحرار كانوا في كردستان العراق في المناطق المحررة أو اللاجئين اللي موجودين برا يعني عددنا تكون يعني 4 ملايين زائدا 3.5 ملايين في كردستان العراق، حوالي اكثر من 7 ملايين عراقي يعني موجودين احرار يقدرون يصوتون بان يقولوا لا للصدام حسين. فبالنسبة للمناطق اللي تحت سيطرة النظام العراقي الا اذا الحكومة يعني المجتمع الدولي الممثلة باليو ان وبمشاركة وبمساندة الاتحاد الاوروبي، وممكن يشاركون فيها حتى جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي وكثير من المؤسسات الاقليمية ومنظمات غير حكومية ويو ان بان يبعثوا يعني مراقبين دوليين بان العراق ينفتح حول توجه ديمقراطي. ففي هاي المرحلة اتصور بان نتيجة الانتخابات فما تكون لصالح صدام حسين ولصالح الشعب العراقي وممثليه الحقيقيين.
كان هذا باختيار امين احد مستشاري حملة التصويت ضد صدام حسين. اما مهند الشاقر الذي كلف بتنسيق الحملة في الولايات المتحدة فقد اكد ان الحملة لا تحظى باي دعم مالي امريكي او اجنبي.
احنا ما نتلقى اي دعم كان من اي جهة حكومية او غير حكومية. بالحقيقة كان عندنا اجتماع الاسبوع الماضي في ديترويت وحضر بالاجتماع جميع فصائل الجالية من الفصائل الدينية والفصائل العرقية، وكان احد الناس اللي قاعد قال ارجوكم ابدا ابدا لا حد يجيب ولا دولار من الحكومة الامريكية لان هذا عملنا كله رح ينسف وصدام ممكن يستفاد منه. والحمد لله الجالية بها امكانيات جيدة واحنا الان في دور جمع التبرعات.
طيب هل هناك آلية معينة للتأكد من هوية المشاركين في الاستفتاء؟ يعني ربما تضعون الصناديق أمام السفارات العراقية في أوروبا والولايات المتحدة ويشارك في هذا الاستفتاء يعني مواطنين غير عراقيين ربما.
بالضبط، هو هذا احد المخاوف اللي انبحث بالاسبوع الماضي في ديترويت، قالوا انه واذا اجوا عرب من الناس اللي يأيدون صدام بالقلب او شيء فكيف نتأكد. طبعا اللهجة العراقية بس العراقي يدبرها، فهذه مثلا نقول هي الهوية الاولى. هي ولا تنسى اخي انه هي مو استفتاء حقيقي نسوي، احنا بالحقيقة نعكس الاراء لان احنا نشعر كانه فد اهانه بالنسبه لنا انه احنا بعد ما تهجرنا وقاسينا وعانينا بيجي صدام مره ثانيه وبيطلب شرعيه من عندنا. هو ما يطلب الشرعيه من رجال الامن، يطلب الشرعيه من الشعب العراقي. فاحنا نقول لك لا، يعني انت قول اني دكتاتور نسامحك ونحاسبك كدكتاتور، بس لا تقول اني الرئيس الشرعي لهذا البلد، يعني انت مو الرئيس الشرعي.
يعني هل راح تحطون طماطه على صناديق الاقتراع واللي يقول طماطه هذا يشارك بالاستفتاء واللي يقول بندوره لا يشارك؟
لا استغفر الله. يعني هو اللي بيصير انه الجاليه معروفه منو، يعني منو جاي يصوت من الجاليه. اذا صار مثلا واحد اثنين يعني ما نقدر نرتكب الخطا نرتكب هذا الموضوع. بس الشيء الاهم انه اذا واحد صوت نعم الى صدام راح نقبل النعم، واحنا بالحقيقه ما راح نعرف وش راح يصوت لانه التصويت حيكون سري بالوقت اللي عكس بالعراق التصويت هو علني مو سري.
كان هذا مهند الشيقر المكلف بتنسيق الحملة في الولايات المتحدة. احمد الركابي، اذاعة العراق الحر، اذاعة اوروبا الحرة، لندن.
أعزائي المستمعين، واصلت صحف بريطانية في أعدادها الصادرة أمس واليوم اهتمامها بشؤون عراقية عدة. ميخائيل ألندرينكو يعرض لبعض من مقالاتها.
نشرت صحيفة إندبندنت البريطانية تحليلا اليوم الثلاثاء عن تقارب موقفي الولايات المتحدة وبريطانيا حيال الأزمة العراقية وسبل حلها. الصحيفة أشارت إلى أن لا أحد يشك في التزام حزب المحافظين البريطاني بالمشاركة في الحرب ضد الإرهاب، وذكر التحليل أن حزب المحافظين أقام علاقات متينة مع قيادة الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة أثناء الحملة الانتخابية للرئيس الحالي جورج بوش. ونقلت الصحيفة عن زعيم حزب المحافظين إيان دانكن سميث أن التدخل العسكري الأمريكي في العراق أمر صحيح ليس بالنسبة للولايات المتحدة فحسب، بل وكذلك لبريطانيا. إلا أن دانكن سميث يواجه خطورة اتهام 70% من البريطانيين بمرادة العراق في هذه الحال، ذلك أن منظمة ACM للاستطلاعات العامة أشارت في الفترة الأخيرة إلى أن معظم سكان البلاد يعارضوا الحرب على الأقل بدون موافقة الأمم المتحدة. ومضت الصحيفة قائلة إنه إذا نشرت الحكومة البريطانية الملف العراقي الذي يتضمن كما يعتقد معلومات تثبت الخطر الذي تمثله بغداد فمن الممكن أن يتغير الرأي العام، لكن مع ذلك هناك شكوك متزايدة في أن المعلومات المتوفرة لدى الحكومة البريطانية من شأنها أن تحقق مثل هذا التغير. دانكن سميث من جهته مقتنع بأن الرئيس العراقي صدام حسين قادر على امتلاك سلاح نووي، لكن المسؤول البريطاني لا يستطيع أن يقدم ما يكفي من أدلة على هذا الادعاء بحسب صحيفة إندبندنت البريطانية. صحيفة تيليغراف البريطانية نشرت تقريرا أشار إلى أن رئيس الوزراء توني بلير عازم على تبرير موقفه المناصر للولايات المتحدة والميال للحرب، لكن رئيس جنوب أفريقيا السابق نيلسون مانديلا انتقد أمس الاثنين الولايات المتحدة للنظر في احتمال ضرب العراق بدون موافقة الأمم المتحدة. مانديلا أشار إلى أن مثل هذه الأفعال تثير الفوضى في العلاقات الدولية، وأضاف أنه حاول مكالمة بوش عبر الهاتف لكن الأخير لم يكن متوفرا. وفي النتيجة تحدث مانديلا إلى وزير الخارجية الأمريكي كولين باول والرئيس السابق جورج بوش الأب. مانديلا قال إنه طلب من بوش الأب عدم المخاطرة على حد تعبيره. وينتظر أن يغادر بلير إلى الولايات المتحدة بعد أسابيع للاجتماع إلى الرئيس بوش ومستشاريه، ويعتقد أن جدول اللقاء سيتطرق إلى ضرورة حشد التأييد الدولي للحرب ونشر معلومات عن ترسانة صدام. وأردفت الصحيفة أن زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني زاد من حدة التكهن بتوقيت الضربة قائلا إنها حسب رأيه قد تأتي مطلع عام 2003. طالباني الذي من المحتمل أن يؤيد التدخل الأمريكي أشار إلى أن الرئيس بوش حريص على شن هجوم على العراق أكثر فأكثر. ونشرت صحيفة The Guardian البريطانية مقالا حول تقلص التأييد الدولي للسياسة الخارجية الأمريكية، وقد أشار المقال إلى أن التعاطف العالمي مع الولايات المتحدة كان إجماعيا تقريبا بعد انفجارات 11 من أيلول الماضي، لكن الحكومة الأمريكية بعثرت هذا التأييد عبر إفراطها في التكبر الإيديولوجي والمغالاة في الثقة بالنفس. ومما لا شك فيه أن واشنطن خيبت آمالها بما لا يمكن إعادتها في إقناع أي دولة أخرى، وذلك عبر ممارسة سياسة متعجرفة وعاجزة حسب مقالة الصحيفة. وأكدت أن كيفية معالجة القضية العراقية من قبل الحكومة الأمريكية سخيفة إلى درجة مذهلة في رأي الصحيفة The Guardian البريطانية.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
Thank you. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وهذه أبرز عناوينها. المحكمة العليا في إسرائيل توافق على قرار السلطات الإسرائيلية إبعاد أقارب من يشتبه بكونهم إرهابيين فلسطينيين. الرئيسان الروسي بوتين والألماني راو يجتمعان اليوم في موسكو. الرئيس الأفغاني كرزاي يلتقي بوزير الخارجية الفرنسي ويتعهد بدعم الحريات الإعلامية. رئيس الوزراء البريطاني يصرح بأن أدلة مؤكدة على قيام العراق بتطوير أسلحة دمار شامل قد تنشر في الأسابيع القليلة القادمة. إلى التفاصيل. أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم قرارا حكوميا يجيز لإسرائيل إبعاد أقارب الأشخاص المشتبه بكونهم إرهابيين فلسطينيين في حال ثبوت أنهم يشكلون تهديدا أمنيا. هيئة خاصة مكونة من 9 قضاة أقرت بالإجماع هذا القرار الأول من نوعه، وهو يسمح للسلطات الإسرائيلية بالمباشرة في طرد شقيق وشقيقة أحد المتطرفين الذين تحملهم إسرائيل مسؤولية هجوم انتحاري في تموز الماضي، يسمح لها بإبعادهما من الضفة الغربية إلى قطاع غزة. وذكر القضاة أن القريبين ساعدا شقيقهما مباشرة في الإعداد للهجوم، لكن المحكمة العليا رفضت قرارا آخر بطرد شقيق متهم بتنفيذ عملية انتحارية. كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات وصف قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بأنه عقوبة جماعية ويوم أسود بالنسبة لحقوق الإنسان على حد تعبيره. اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الألماني يوهانس راو الذي يقوم بزيارة تستغرق 4 أيام إلى روسيا. اجتمعا اليوم الثلاثاء في الكرملين حيث عقدا مباحثات رسمية. وصرح بوتين عند بدء المحادثات بأن العلاقات الروسية الألمانية اتسمت بطبيعتها البراغماتية المتميزة. وكالة إيتر تاس الروسية للأنباء نقلت عن بوتين قوله: إن التبادل التجاري بين البلدين ارتفع خلال العامين الماضيين بمعدل قياسي يبلغ 80%، وقد بلغ حجم هذا التبادل في عام 2001 25 مليار يورو، فيما أكد الرئيس الألماني أن اهتمام بلاده لا يتركز فقط على توسيع التعاون في قطاع الطاقة بل في الاستثمار في الاقتصاد الروسي. أجرى وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دوفيلبان اليوم محادثات في كابول مع الرئيس الأفغاني حامد كرزاي، وتركزت المباحثات على توقعات جهود التعمير في أفغانستان. دوفيلبان اجتمع أيضا مع وزيري الدفاع والخارجية الأفغانيين. وفي وقت لاحق اليوم سيتوجه إلى طاجكستان حيث سيجري محادثات مع الرئيس إمام علي رخمانوف حول الأمن الإقليمي والعلاقات الثنائية. يذكر أن نحو 100 من عناصر سلاح الجو الفرنسي يتمركزون في طاجكستان على الحدود مع أفغانستان منذ كانون الأول الماضي. وفي كابل أيضا تعهد الرئيس كرزاي اليوم بدعم الحريات الإعلامية، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام التابعة للدولة ينبغي أن لا تصبح أجهزة دعائية تخدم الفئات السياسية والعسكرية. الرئيس الأفغاني ذكر أن حكومته ترغب في رؤية إعلام مستقل يعكس واقع المجتمع ويقوم بتوعية الشعب، وأضاف أن من شأن هذا الأمر أن يساعد في إقامة المجتمع المدني وتعزيز السلام والديمقراطية. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل تقديم الأخبار. ذكر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اليوم أن أدلة مؤكدة على قيام العراق بتطوير أسلحة دمار شامل قد تنشر خلال الأسابيع القليلة القادمة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن بلير قوله في مؤتمر صحفي الثلاثاء إن معظم العمل قد تم إنجازه ولم يبق سوى بعض العمل الإضافي والمزيد من التدقيق، لكني أعتقد أن من الأفضل نشر هذه الأدلة ربما في غضون الأسابيع القليلة القادمة على حد تعبيره. صرح وزير الخارجية الدنماركي بير ستيغ مولر اليوم بأنه ينبغي على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يتخذ قرارا في شأن الخطوات ضد العراق في الوقت الذي تتزايد الشكوك حول برامجه التسليحية. وكالة فرانس بريس نقلت عن الوزير الدنماركي قوله في القاهرة خلال محادثات مع مسؤولين مصريين الثلاثاء إنه يجب على العراق أن يحترم قرارات الأمم المتحدة، كما يتعين على مجلس الأمن أن يقرر ما الذي ينبغي عمله بحسب تعبيره. يذكر أن الدنمارك تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي منذ الأول من تموز الماضي. مولر عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع وزير الخارجية المصري أحمد ماهر الذي يستعد لاستضافة نظرائه العرب في القاهرة غدا في اجتماع تعقده الجامعة العربية لمناقشة احتمالات تعرض العراق لضربة عسكرية أمريكية. وصرح ماهر بأن قرارات مجلس الأمن ينبغي أن يتم تطبيقها من كلا الطرفين، وذلك في إشارة إلى العراق والولايات المتحدة، لكنه لم يدلي بأي إيضاح في هذا الشأن بحسب ما أفادت وكالة فرانس بريس. أدلى اثنان من المسؤولين الاقتصاديين الألمان اليوم بتصريحات ذكرا فيها أن ضربة عسكرية محتملة ضد العراق سوف تلحق أضرارا بالاقتصاد العالمي، وأضافا أن مجرد الحديث عن مثل هذه الضربة يؤدي فعلا إلى انعكاسات سلبية. وكالة رويترز نقلت عن وزير المالية الألماني هانز أيخل قوله إن الانعكاسات السلبية المحتملة على الاقتصاد العالمي هي من الأسباب التي تدفع حكومته إلى اتخاذ موقف معارض لعملية عسكرية ضد العراق، فيما صرح محافظ البنك المركزي الألماني إرنست فيلتيكا قائلا إن المناقشات الدائرة حول توجيه ضربة ضد العراق أسهمت في خلق جو من عدم الثقة، وبالإمكان أن نلمس ذلك من أسعار النفط التي تشهد ارتفاعا بحسب تعبيره. ومن ألمانيا أيضا نقلت وكالة فرانس بريس عن وزير الخارجية يوشكا فيشر قوله اليوم إن أي هجوم تشنه الولايات المتحدة ضد العراق لإطاحة صدام حسين سيكون خطأ مهلكا بحسب تعبيره. لكن الوزير الألماني أضاف أنه على الرغم من هذه الانتقادات فإن العلاقات بين واشنطن وبرلين ما تزال جيدة. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة من براغ.
مستمعين الكرام بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.